أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية ادخلوها لتكون وطنا لكم ومسكنا وهي إيليا وكلوا منها حيث شئتم أي قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش. لذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا. وقولوا حين تدخلون الباب حطة أي احطط عنا خطايانا واعفو عنا. وادخلوا الباب سجدا أي خاضعين ربكم مستكينين لعزته شاكرين لنعمته. فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل. فقال: نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخرة. فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي بل خالفوا. فبدل الذين ظلموا منهم أي عصوا الله واستهانوا بأمره قولا غير الذي قيلهم فقالوا بدا طلب المغفرة وقولهم حطة حبة في شعيرة. وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته فتبديلهم للفعل من باب أولى. ولهذا دخلوا يزحفون على أستاههم فأرسلنا عليهم حين خالفوا أمر الله وعصوه رجزا من السماء أي عذابا شديدا إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية. وما ظلمهم الله بعقابه إنما كان ذلك بما كانوا يظلمون. واسألهم أي اسأل بني إسرائيل عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم إذ يعدون في السبت. وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا. فابتلهم الله وامتحنهم فكانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي كثيرة طافية على وجه البحر. ويوم لا يثبتون، أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، أي تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر، فتحيلوا على الصيد فكانوا يحفرون لها حفرا وينصبون لها الشباك، فإذا جاءت يوم السبت ووقعت تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق، معظمهم اعتدوا وتجرؤوا وأعلنوا ذلك، وفرقة أعلت بنهيهم والإنكار عليهم، وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم، وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كأنهم يقولون لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله، لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصل النصيح، فيستمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون نعظهم وننهاهم معذرة إلى ربكم، أي لنعذر فيهم ولعلهم يتقون، أي يتركون ما هم فيه من معصية فلا نيأس من هدايتهم. فربما نجح فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم، وهذا هو المقصود الأعظم من إنكار المنكر، ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور منهي، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما ذكروا به واستمروا على غيهم واعتدائهم، نجينا الذين ينهون عن السوء. وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون. وأما فرقة أخرى التي قاتل الناهين لما تعظون قوما الله مهلكهم، فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فاكتفوا بإنكار أولئك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، وأن الله سيعاقب وشد العقوبة. فلما عتوا عما نهوا عنه، أي قسوا فلم يلينوا ولا اتعظوا، قلنا لهم قولا قدريا كونوا قردة خاسئين، فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم الله من رحمته. ثم ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم فقال وإذ تأذن ربك أي أعلم إعلاما صريحا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب الآيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه كونوا قردة خاسئين فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم الله من رحمته ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم فقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإذ تأذن ربك أي أعلم إعلاما صريحا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي يهينهم ويذلهم إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه وأناب يغفر له الذنوب ويسر عليه العيوب ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه عليها بأنواع المثوبات وقد فعل الله بهم ما وعدهم به فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم لا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم وقطعناهم في الأرض أمما أي فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح إما مقتصدون وإما الظالمون لأنفسهم وبلوناهم على عادتنا وسنتنا بالحسنات والسيئات أي باليسر والعسر لعلهم يرجعون عما هم عليه مقيمون من الردى ويراجعون ما خلقوا له من الهدى فلم يزالوا بين صالح وطالح واقتصد فخلف من بعدهم خلف زاد شرهم ورثوا بعدهم الكتاب فصار المرجع فيه إليهم وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم وتبذل لهم الأموال ليفتوا ويحكموا بغير الحق وفشت فيهم الرشوة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمه سيغفر لنا وهذا قول خال من الحقيقة فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة على الحقيقة فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على أن لا يعودوا ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى يأخذونه فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان جراءتهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعا لأهوائهم وميلا مع مطامعهم والحال أنهم قد درسوا ما فيه فليس عليهم فيه إشكال بل قد أتوا أمرهم متعمدين وكانوا في أمرهم مستبصرين وهذا أعظم للذنب وأشد للوم وأشنع للعقوبة وهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإيثار الحق الحياة الدنيا على الأخرى بإيثار الحياة الدنيا على الآخرة. ولهذا قال: والدار الآخرة خير للذين يتقون. ما حرم الله عليهم من المآكل التي تصاب وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. أفلا تعقلون، أي أفلا تكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليه وما هو أولى بالسعي إليه والتقديم له على غيره. فخاصية العقل النظر للعواقب، وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع يفوت نعيما عظيما باقيا، فأنى له العقل والرأي. وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: والذين يمسكون بالكتاب، أي يتمسكون به علما وعملا، فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمه أشرف العلوم، ويعلمون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلب وأفراح الروح وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، ولهذا خصها بالذكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان، وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحا قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين، في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، مصلحين لأنفسهم ولغيرهم. وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد، دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد وبالمنافع لا بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدارين، فكل من كان أصلح كان أقرب لاتباعهم. ثم قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا عليهم الجبل، إذ نتقنا الجبل فوقهم حين امتنعوا من قبول ما في التوراة فألزمهم الله العمل، ونتق فوق رؤوسهم الجبل فصار فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، وقيل لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل لعلكم تتقون إذا فعلتم ذلك. ثم يقول سبحانه: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن. وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم، أي قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من إقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى، قد أقررنا بذلك، إن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكل أحد فهو مفطور على ذلك، ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ على العقول من العقائد الفاسدة. ولهذا قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون. فاليوم قد انقطعت حجتكم وثبتت الحجة البالغة لله عليكم، أو تحتجون أيضا بحجة أخرى فتقولون: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فحذونا حذوهم وتبعناهم في باطلهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم، قد يعلو العبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسية، فإعراضه ذلك ويقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات. وقد قيل إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك، فاحتج عليهم بما أمرهم به بذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة، ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك. فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره، حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد، ولا يخطر ببال آدمي، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر، ولا له عين ولا أثر؟ ولهذا لما كان هذا أمرا واضحا جليا قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها ولعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علمناه كتاب الله، فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من اتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فترك هذا كتاب الله وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس. فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من حص حصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزا، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه، فلهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة ليتحصن من أعدائه. ولكنه فعل ما يقتضي الخذلان، إذ أخلد إلى الأرض، أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، واتبع هواه وترك طاعة مولاه، فمثل في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي لا يزال لاهثا في كل حال. وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا. ذلك ثم قال سبحانه: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، إلى آخر الآيات. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أن ساقها الله إليهم فلم ينقادوا لها، بل كذبوا بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، فإذا تفكروا علموا، وإذا علموا عملوا. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي، فإن مثلهم مثل السوء. وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن مراد شخص معين قد كان منه ما ذكره الله، فقص الله قصة تبينها للعباد. ويحتمل أن مراد بذلك أنه اسم جنس، وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل، فالعمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول لأسفل السافلين وتسليط للشيطان عليه. وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد للشهوات يكون سببا للخذلان. ثم قال سبحانه وتعالى مبين أنه المنفرد بالهداية والضلال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله لأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم فهو المهتدي حقا، لأنه آثر هدايته تعالى. ومن يضلل فيخذله ولا يوفقه للخير فأولئك هم الخاسرون لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم يقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين: ولقد ذرأنا، أي أنشأنا وبثثنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، صارت البهائم أحسن حالة منهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة، ولهم أعين لا يبصرون بها ما ينفعهم، بل فقدوا منفعتها وفائدتها، ولهم آذان لا يسمعون بها سماعا يصل معناه إلى قلوبهم. أولئك الذين بهذه الأوصاف القبيحة كالأنعام، أي البهائم التي فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى، فسلبوا خاصية العقل، بل هم أضل من البهائم. فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهم. وأولئك هم الغافلون، الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه، فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود. فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لها، فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون. وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن الله، فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآيات. هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه، لأن له الأسماء الحسنى أي له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علما محضا لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى. فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها مستغرق لجميع معناها، وذلك نحو العليم الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والرحيم الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء، والقدير الدال على أن له قدرة تامة لا يعجزها شيء، ونحو ذلك. ومن تمام كونه حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال: فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك. وقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي عقوبة وعذابا على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له، إما بأن يسمى بها من لا يستحقها كتسمية المشركين بها لآلهتهم، وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله، وإما أن يشبه بها غيرها. فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم يقول سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها، يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به، وبه يعدلون بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة، وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله وعلو منزلته، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الآيات أي والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقبلوها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لأن الله يدر لهم أرزاق، وأملي لهم أي أمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون فيزدادوا كفرا وطغيانا وشرا إلى شرهم، وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم، فيضرون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال: إن كيدي متين، أي قوي بليغ. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الآيات. أولم يتفكروا ما بصاحبهم صلى الله عليه وسلم من جنة، أي أولم يعملوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء هل هو مجنون، فلينظروا في أخلاقه وهديه ودله وصفاته، وينظروا فيما دعا إليه، فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمها، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر. أفبهذا يا أولي الألباب جنة؟ أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم؟ ولهذا قال: إن هو إلا نذير مبين، أي يدعو الخلق إلى ما ينجيهم العذاب ويحصلهم الثواب. ثم يقول سبحانه: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فإنهم إذا نظروا إليها وجدوها أدلة على توحيد ربها وعلى ما له من صفات الكمال، وكذلك لينظروا إلى جميع ما خلق الله من شيء، فإن جميع أجزاء العالم تدل أعظم دلالة على الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفات عظيمة الدالة على تفرد بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسبح الموحد المحبوب. وقوله: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي لينظروا في خصوص حالهم ولينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم ويفجأهم الموت وهم في غفلة معرضون، فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارط فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل فأي حديث يؤمنون به؟ أبكتب الكذب والضلال أم بحديث كل مفتر دجال؟ ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته. ولهذا قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي يتحيرون ويترددون فلا يخرجون من طغيانهم ولا يهتدون إلى حق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول تعالى رسول محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك أي المكذبون لك المتعنتون عن الساعة أيان مرساها أي متى وقتها الذي تجيء به ومتى تحل بالخلق قل إنما علمها عند ربي أي إنه تعالى مختص بعلمها لا يجليها لوقتها إلا هو أي لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو ثقلت في السماوات والأرض أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتد أمرها أيضا عليهم فهم من الساعة مشفقون لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة من حيث لا يشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيأوا لها يسألونك كأنك حفي عنها أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة كأنك مستحف عن السؤال عنها ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال الخالي من مصلحة المتعذر علمه فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب وهي من الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه فخصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم ويدعون ما يجب عليهم من العلم ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد يدركه ولا هم مطالبون بعلمه ثم يقول سبحانه قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إلا نذير بشير لقوم يؤمنون قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا فإني فقير مدبر لا يأتيني خير إلا من الله ولا يدفع عني الشر إلا هو وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تفضي إليه ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها فهذا أول دليل على أني لا علم لي بالغيب إن أنا إلا نذير أنذر بالعقوبات الدينية والدنيوية والأخروية وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها وبشير بالثواب العاجل ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة إنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر فإنه ليس بيده شيء من الأمر ولا ينفع من لم ينفعه الله ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه ولا له من العلم إلا ما علمه الله إنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك فهذا نفع عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان بما حث العباد على كل خير وحذرهم عن كل شر وفيه لهم غاية البيان والإيضاح ثم يقول سبحانه والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به الآيات أي هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض
على كثرتكم وتفرقكم من نفس واحدة، وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم، وجعل منها زوجها، أي خلق من آدم زوجته حواء ليسكن إليها، لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر، فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. فلما تغشاها أي تجلى لها مجامعا لها، قدر الباري أن يجد من تلك الشهوة وذلك الجماع النسل، وحينئذ حملت حملا خفيفا، وذلك في ابتداء الحمل لا تحس بالأنثى ولا يثقلها. فلما استمرت وأثقلت به حين كبر في بطنها، حينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه. لذلك دعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا، أي صالح الخلقة تامها لا نقص فيه، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به، وأقر به عيون والديه، فعبداه لغير الله، إما أن يسمياه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزة وعبد الكعبة ونحو ذلك، أو يشركا في الله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من به من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. وهذا انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول الكلام في آدم وحواء ثم انتقل الكلام في الجنس، ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرا، فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك، وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم، سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال. فإن الله هو الخالق لهم من نفس واحدة، الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا، ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل، ثم وجد الذرية في بطون الأمهات وقتا موقوتا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا، فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم. أفلا يستحق أن يعبدوه ولا يشركوا في عبادة أحدا ويخلصوا له الدين؟ ولكن الأمر جاء على العكس، فأشركوا بالله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم أي لعابديها نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقل ذرة، بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها ولا عن أنفسها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفة. ثم يقول سبحانه: وإن تدعوا من الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أي وإن تدعوهم، وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فصار الإنسان أحسن حالة منها، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى. وكل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين الأوثان يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أي لا فرق بينكم وبينهم فكلكم فكلكم عبيد لله مملوكون فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة مفترون على الله أعظم الفرية وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من نفع شيء فليس لها أرجل تمشي بها ولا أيد تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا آذان تسمع بها فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان إذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها فهي عباد أمثالكم بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من أشياء فلأي شيء عبدتموها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون أي اجتمعوا أنتم وشركاءكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي فإن ولي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور وهو من توليه وتربيته لعبادته الخاصة الدينية وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره مما لا ينفع ولا يضر تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه كما قال تعالى وإن الله يدافع عن الذين آمنوا ثم يقول سبحانه والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وهذا أيضا في بيان عدم استحقاقها للأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئا من العبادة لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسها ولا في نصر عابديها وليس لها قوة العقل والاستجابة فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتدي وهي صور لا حياة فيها فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة لأنهم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم وجعلوا لها أبصارا وأعضاء فإذا رأيتها قلت هذه حية فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات فإذا عرف هذا عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها لو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر السماوات والأرض متولي أحوال عباد الصالحين لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر لكمال عجزهم وعجها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من احتمى بجلاله وتوكل عليه وقيل إن معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أن الضمير يعود للمشركين المكذبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحسهم ينظر إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمون فيك من الجمال والكمال والصدق ثم يقول سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت بأنفسهم وما سهل عليهم من أعمال وأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، فيتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير صغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم. وأمر بالمعروف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حثا على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم المقابلة بجهله. فمن أذاك بقول أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصل، ومن ظلمك فاعدل فيه. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الجن، فقال تعالى وإما ينزغنك إلى قوله ثم لا يقصرون، أي أي وقت وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغ، أي تحسنه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حث على الشر وإعاز به، فاستعذ بالله، أي التجئ واعتصم بالله واحتمي بحماه، إنه سميع لما تقول، عليم بنيتك وضعفك وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته، كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. ولما كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته وغفلته، ذكر تعالى علامة المتقين من غاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب، تذكر من أي باب أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئا حسيرا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه. وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب ولا يقصرون عن ذلك. فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلس القياد لها، وهم لا يقصرون عن فعل الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد. فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا، وإذا لم تأتهم بآية من آيات اقتراح التي يعينونها قالوا لولا اجتبيتها، أي هل اخترت الآية فصارت الآية الفلانية والمعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزل الآيات المدبر جميع المخلوقات ولم يعلموا أنه ليس لك من أمر شيء، أو لولا اخترعتها من نفسك. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فأنا عبد متبع مدبر. والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده فطلبته حكمته البالغة. فإذا أردتم آية لا تضمحلوا على تعاقب الأوقات، وحجة لا تبطل في جمع الآنات، فإن هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم بصائر من ربكم يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل المدلول. فمن تفكر وتدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجة على كل من بلغه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلا فمن آمن فهو هدى له من الضلال ورحمة له من الشقاء. فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد في دنياه وأخراه، وأما من لم يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة. ثم يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا، وعلما غزيرا، وإيمانا مستمرا متجددا، وهدى متزايدا، وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه كتاب فلم يستمع له ولم ينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. من أوكد ما يؤمر مستمع القرآن أنه يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغال بالإنصات أولى من قراءة الفاتحة وغيرها. ثم يقول سبحانه: فاذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أصلا وغيره تبع بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا تضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة في قلبك بأن تكون خائفا من الله وجل القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول. وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. ودون الجهر من القول، أي كن متوسطا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. بالغدو أول النهار والآصال آخرة، وهذان الوقتان فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة، وأعرضوا عن من كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في اشتغال به. وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الاكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا متواطئا عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته، وهم الملائكة، لتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة، إنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم. فقال: إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته بل يدعون لها وينقادون لأوامر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون، وله وحده لا شريك له يسجدون. فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام. تم تفسير سورة الأعراف، ولله الحمد والشكر والثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.